أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المعيار الأساسي يبقى هو التسليم لله، ولن يكون التسليم لله صادقا إلا بالتسليم لمن أمر الله بطاعته، وربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك. إنك تقرأ عقيب كل صلاة هذه الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعضهم يتصور أن المراد بالتسليم هنا أن نقول سلام على رسول الله، سلموا يعني اخضعوا لكلام الرسول بما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوحيه وأوحى إليه وأن يبين لكم. تسليم الإسلام كما يقول الإمام أمير المؤمنين في حديثه الشريف: الإسلام هو التسليم. وربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه حينما يبين رسالات الله والمهام التي على الأمة تجاهها وتجاه الرسل، يقول: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم. وللتسليم مراتب، لعل أرفع وأعلى مراتب التسليم هو الإنسان يجعل الرسول وسيلته إلى الله سبحانه وتعالى، والحبل الإلهي المتصل لعباده فيعتصم به. يعني الاعتقاد بأن دعاءه لا يرفع إلا بالصلاة عليه وعلى أهل بيته. وأن صلاته وزكاته وحجه وكل الشرائع التي كلف بها وكل عمل صالح يقوم به، كل ذلك مرهونة بتسليم الله وبقبول الرسول. الرسول وسيلة. حينما يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فأية وسيلة أعظم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا هنا يبين صفة خبيثة للمنافقين، هذه الصفة هي صفة أنهم يرفضون أن يجعلوا الرسول وسيلتهم إلى الله. فيقول: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. تلك الآية قرأناها: استغفر لهم الرسول، استغفروا واستغفر لهم الرسول. وفي دعائك وزيارة النبي اليوم أكيد قرأتها، أنه تقرأ هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذه الآية تقرأها في زيارة النبي. أتصور في أكثر من زيارة النبي هذه الآية موجودة، حسب ما في بالي، بس أكيد في بعض الزيارات موجودة. وعادة زوار قبر النبي الذين شرفهم الله ويشرفهم بزيارته سلام الله عليه يقرؤون هذه الآية الكريمة عند قبره، علما بأن الرسول هو حي يرزق عند الله، وحرمته حيا وحرمته ميتا هو واحدة حسب ضرورة الدين عند المسلمين جميعا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم الرسول، لكن ما كان رد فعلهم؟ لووا رؤوسهم. لماذا لووا رؤوسهم؟ يعني أعرضوا. الإنسان قد يعرض عن شيء قلبا، وقد يعرض عن شيء قلبا وقالبا، يعني ملامح وجهه وحتى حركات جسده تدل على الإعراض. هؤلاء فعلوا هكذا، لووا رؤوسهم، دلالة على أنهم ينكرون هذه الفضيلة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء في الحديث المأثور عنه أنه قال: إن لله درجة لا ينالها إلا واحد، فاسألوا الله فاسألوها لي. لذلك نحن نقول: اللهم صل وسلم وبارك على رسولك واجعل له الوسيلة، الوسيلة الدرجة الوحيدة. وحينما حضر الوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالشيء اللي اطمأن إليه الرسول وسلم روحه التي كان ملك الموت يريد أن يقبضها بإذنه سلام الله عليه، هذه الآية: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعني الوسيلة. لكن هؤلاء لم يقبلوا. ليش ما قبلوا؟ أساسا هؤلاء لا يهمهم أن تغفر ذنوبهم، يعني غفران الذنوب ما كان قضية بالنسبة لهم، لأنه أساسا هؤلاء ما كانوا يعترفون بالذنب، ما كانوا يعترفون أن لهم ذنوبا، الذنب ما كانوا يعترفون به، فذلك ما استغفروا ولا جاءوا إلى الرسول ولا قاموا به. ورأيتهم يصدون، هذه كلمة رأيتهم يصدون وهم مستكبرون، شنو؟ كلمات القرآن يبدو لي أنها ليست تأكيدا لبعضها، يعني دائما كلمات القرآن تأسيس، ولو كان ضمن التأسيس تأكيد، ولكن كل كلمة لها معناها، كل جملة لها معناها المقصودة. هنا ربنا يقول لووا رؤوسهم، هاي فد مرحلة. والشيء الثاني: ورأيتهم يصدون. يصدون يعني مو هو ما يروح، خلي آخرين ما يروحون، يصدر فتوى ويأتي إلى قبر الرسول ويرفس قبر الرسول برجله الخبيثة ويقول: عصايتي هذه أحسن منك. هذا محمد بن عبد الوهاب اللي اليوم يعبد من دون الله عند بعض الناس. هذا الرجل صد عن سبيل الله، يعني هو ما راح بالجهنم، ولكن أصدر فتاوى الآخرين أن لا يروحون. ولولا رحمة الله لكان قبر النبي أيضا قد هدم، لأن هؤلاء الإخوان الذين كانوا يدعون أنهم يريدون أن يجددوا الإسلام من جديد، وليس الإخوان المسلمين، الإخوان حركتهم، هؤلاء كانوا قد هدموا كل القبور، قبور الأئمة، قبور الأصحاب، قبور زوجات النبي، قبر حمزة عم النبي، قبور كلها هدموها في منطقتهم، وهدموا قبر الإمام الحسين وجاءوا إلى هنا وهدموا قبر الإمام الحسين سلام الله عليه. كما هدموا بعد فترة طويلة قبر الإمامين العسكريين سلام الله عليهما، كل ذلك وكان يهدمون قبر النبي لولا رحمة من الله، هذه بحث آخر. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون الآخرين عن التوسل إلى الله بالنبي وهم مستكبرون. أما علة عدم قبولهم بوسيلية النبي وبأن النبي وسيلة، علة ذلك شنو؟ استكبارهم. يقول أنا واحد هو واحد، شنو الفرق بيني وبينه؟ هذه مشكلته. ويبدو هذه الآية لو عممناها واستفدنا من فحواها فيما يرتبط بعلاقة المؤمنين بقياداتهم الربانية، نفس الشيء، أنه المؤمنون يتوسلون إلى الله بقياداتهم، بالأئمة المعصومين سلام الله عليهم حينما يحضرون عند مراقدهم، وحينما يتوسلون إلى الله هناك كما فعل المؤمنون في قصة أصحاب الكهف حينما قالوا نتخذن عليهم مسجدا. فنفس الشيء، وهذه الحقيقة هي التي اليوم تتجلى في هذه الزيارات المليونية. وكم حاولت الأجهزة المختلفة، أشياع الضلال، جبارون في الأرض، حاولوا منع هذه الزيارات كل يوم بطريقة، كل يوم بتبرير، ولكن اندفاع المؤمنين إلى زيارة مراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومراقد سائر الأولياء في كل أنحاء الأرض أكبر من مؤامرات الأعداء. ولذلك نجد أن الدعاء عند زيارتهم موجود. والآن ونحن نقترب من أيام ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما كنا في حزن شديد لوفاته سلام الله عليه، الآن نجد في كثير من بلاد المسلمين وبالذات بلاد العرب نجد هناك اندفاع هائل لإحياء ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تاريخ قد يختلف المسلمون في يوم الميلاد بين 12 ربيع الأول وبين 17 ربيع الأول، ولكن الاندفاع موجود. وأنا اليوم قرأت أخبار عن استعدادات كبيرة لكثير من المؤمنين في مختلف أنحاء العالم للتهيئة من أجل إحياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك يدل على أن حقائق الدين أقوى من طرهات الفاسدين والمفسدين كالوهابيين والتكفيريين وغيرهم. فاستكبار هؤلاء دفعهم إلى التحدي الرسول، واستكبار بعض الناس اليوم أيضا يدفعهم للاستهزاء بالقيادات، خصوصا بالقيادات المرجعية. هذه الحركة الجديدة التي نشك بأن وراءها من وراءها من المستكبرين في الأرض لمحاربة المرجعية الدينية، والتي تجددت بعد فتاوى التي صدرت، وبسبب هذه الفتاوى اندفع الشعب العراقي لمواجهة الإرهابيين في العراق. هذه الحملة جزء من هذه العملية، جزء من حملة المنافقين ليصدون وهم مستكبرون. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ربنا يقول هناك شروط موضوعية لقبول الاستغفار. الاستغفار أي إنسان، من الشروط الموضوعية أن الإنسان يذهب إلى رسول الله، يذهب إلى مرقد أولياء الله ويستغفر الله، ويستغفر له الرسول، ويستغفر له الإمام سلام الله عليه. هذا من الشروط، لكن هذا ليس كل الشروط، هناك شروط أخرى. يعني فد واحد تراه على طول يعكف على الخطايا ثم يرجو أن يكون في يوم من الأيام في زيارة من الزيارات تمحى ذنوبه ثم يعود إلى الذنوب، هذا مو صحيح. لذلك نجد في الآية السادسة ربنا يبين هذه الحقيقة، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. حتى استغفار الرسول من دون توفر سائر شروط الاستغفار لا يكفي. ليش؟ لأن من شروط التوبة العزم على عدم العودة إلى الذنب نفسه. يعني في الواحد صبح يذنب، عصر يستغفر، باكر الردود يرد إلى نفس العادة مالته، فهذا ما سوينا شيء، هذا ما يطهر، التوبة لا تطهره. من نفهم هذه البصيرة من قوله سبحانه إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الإنسان اللي عكف على الفسق وعلى الانحراف وعلى ترك الواجبات وارتكاب المحرمات هذا لا يهدي، حتى لو جاء إلى الرسول واستغفر له الرسول فلن ينفع ذلك. هذه البصيرة في الحقيقة تفتح لنا أفق واسع نحو معرفة الفرق الهائل بين الشفاعة كنظرية إسلامية وبين نظرية الفداء عند بعض الأديان السابقة. عندهم كانوا يقولون فداء أن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما فدى بنفسه في الإعدام المشكوك المظنون أو المزعوم، فدى بنفسه فإنما فدى عن ذنوب كل الذين ينتمون إليه. فالمسيحي فيفعل ما يفعل، يقتل، ينهب، يؤخر، يقدم، ثم يذهب إلى الكنيسة في يوم الأحد، يدخل من هذا الباب ويطلع من ذاك الباب، وبعد خلال أسبوع يفعل ما يشاء، لأن المسيح فدى بنفسه لهم. لا، هذا نظرية سهلة. ومع الأسف هذه النظرية قد تسربت إلى بعض العقول وبعض الناس غير المسيحيين، وزعموا بأن مجرد الانتماء يكفيهم عن الالتزام. الانتماء هو الالتزام. واحد يقول أنا شيعي وما ينتمي، ينتمي إلى التشيع، وهو ما اشتم رائحة التشيع، ما صبغ نفسه بصبغة التشيع، ما كانت عنده صفة من صفات أئمة الشيعة، فهذا كيف نحسب الشيعة؟ كيف نعتبر الشيعة؟ هذه نقطة مهمة، لأنه الشيطان إلى أساليب كثيرة في تحريف الإنسان. الإنسان يجب أن ينتبه إلى مكر الشيطان ووساوسه، هذا من مكره. يعني ما دمت جئت إلى زيارة الإمام الحسين أيام الأربعين، ما دمت أطعمت الطعام، ما دمت آويت الزوار، هذا بعد يكفيك عن الذنوب؟ لا. الإمام علي سلام الله عليه في كلمة رائعة له يقول أعظم الأعمال في هذا الشهر، أي شهر رمضان، الورع عن محارم الله سبحانه وتعالى. وهناك قصص ما أريد أن نذكرها للناس اللي يبررون أخطاءهم بغطاء من الانتماء الكاذب، وهذه مشكلة كبيرة جدا، وهذا هو النفاق، هذا هو بالذات النفاق. ربنا يقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم هناك صفة أخرى للمنافقين، هي صفة الاعتماد على المال في صد الناس عن سبيل الله. عادة طبقة المنافقين طبقة غنية مترفة، هم الملأ عادة، لا أقول دائما، لكن عادة الملأ الذين يملؤون العين ويتحببون للحكام الظلمة ويثرون على حساب الكادحين، هؤلاء هم قيادات المنافقين. ذلك هذول كان يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، يعني كان هناك ناس معدمين فقراء اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك منطقة يسموها الصفة ولا تزال موجودة عند قبر النبي، فكانوا يقعدون هناك، والناس المؤمنين زيادة الطعام اللي عندهم يأتون بها إلى هؤلاء يعيشون عليها وينامون هناك، ويكونون في الحقيقة الناس اللي في المسجد دائما يحيون مراسيم وشعائر الدين في المسجد، في مسجد النبي. هؤلاء قالوا شوفوا هذول، هذول قوة النبي، وهذول يعيشون عليكم، يعيشون على أموالكم، لا تدفعوا لهم شيء. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وكأن هؤلاء إنما اجتمعوا حول النبي من أجل المال، وكأن النبي لا يملك شيئا من المال إلا بما هؤلاء تسخوا أنفسهم به من الأموال من الصدقات. ليس الأمر كذلك، المعادلة باطلة أصلا وفصلا. يعني شنو؟ يعني أولا إخواني انتبهوا لهذه النقطة، الدين لا يقوم على أساس المال، الدين يقوم على أساس الإيمان، والإيمان هو الأساس، والمال يأتي من بعده. أما يتصور أنه الدين هو المال، هذا كلام سخيف. قسم من الناس يعتقدون أن الناس إنما يلتفون حول المراجع لما لديهم من أموال. الأموال من يجيبها المراجع؟ عندهم كنوز وما عندهم كنوز؟ المراجع المال الذي يأتيهم إنما هو من الناس أنفسهم، وبعض الأحيان من الطبقات الفقيرة في المجتمع، بعض الأخماس تأتي من الطبقات الفقيرة وليست الأغنياء فقط. لذلك العلماء المراجع مرجعيتهم بالدين وليس بما تجتمع عندهم من أموال الحقوق الشرعية، وإنما الحقوق الشرعية تأتيهم أيضا لأن الناس يعتقدون بهم وبأنهم يمثلون الولاية الربانية. واحد. الشيء الثاني، مصادر الدخل عند النبي لم تكن محدودة بالأخماس والحقوق الشرعية. الغنائم كانت في الحروب، واحد، الهدايا كانت، اثنين، النبي وربما أصحاب النبي بعضهم كان يقوم بالتجارة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقوم ببعض أنواع العمل الجسدي من أجل الحصول على المال في المدينة المنورة لفترة معينة، ثم هو اللي استصلح الأرض، وهو الذي زرع النخيل. كان رجل شاف الإمام علي وهو يحمل على ظهره حملا، قال ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال 1000 نخلة إن شاء الله. كان يبدو كان الإمام قد أحصاها إحصاء، 1000 نواة وزرعهن كلها صارت نخيل. فالنبي الإمام علي كان يشتغل، الأئمة عليهم الصلاة والسلام كان لهم، وهكذا القيادات الربانية عليها أن تفتح آفاق للدخل، مو مجرد الحقوق الشرعية، بالرغم من أنها ذات أهمية كبرى. لذلك ربنا يقول ولله خزائن السماوات والأرض، سواء بالتجارة أو بالغنائم أو بالهدايا أو بأمور أخرى، القيادات الرسالية مستغنية ولله سبحانه وتعالى خزائن السماء، الله كل الأمور بيده، خزائنه عنده. كلمة الخزائن إخواني انتبهوا إلى التدبر في الآيات الكريمة، جمع خزينة. الخزينة ما يجمع فيها المال أو أي شيء آخر إذا مثلا الماء في مكان اجتمع سواء أيضا خزينة، الخزينة ما يجتمع فيه الماء. على أي شكل أستوحي من هذا أن الله سبحانه وتعالى هو خزائن، هذه الخزائن تكون تحت تصرف النبي، لكن لا يعني ذلك أنها تحولت إلى دراهم ودنانير بلا تعب، لا، يعني النبي أو الرساليون من حوله استخرجوا الخزائن، استفادوا من هذه الخزائن. فالخزينة في الحقيقة بحاجة إلى من يستفيد منها، مثل البير اللي واحد مفروض أن شنو ينحت الماء منها. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ليش المنافقين لا يفقهون؟ شوفوا الآية الكريمة في ما قرأناه آية 3 من هذه السورة، ثم هذه الآية الآية 7 من هذه السورة تبين صفة الجهل والجهالة عند المنافقين أنه لا يفقهون. يعني شو لا يفقهون؟ يعني ما عنده عين، ما عنده مخ، ما عنده علم؟ لا، مشكلة الإنسان أنه بعد ما يحصل على المعلومات من مختلف الجهات، يحصل معلومات، عينه تبصر، أذنه تسمع، حواسه تعمل، يحصل معلومات، بحاجة إلى أن هذه المعلومات يبعثها إلى مخه حتى يحللها المخ ويستنتج منها فتفكر صحيحة، أليس كذلك؟ لكن مشكلة المنافقين أنه هذه عقدة عندهم، عند بوابة المخ مالهم أكو فتصد، فتشي يصد، وهو نفاقهم، نفاقهم لا يدعهم يفهمون. يعني كل شيء من حوله موجود لكن ما يفهم، بينما المؤمن ينظر بنور الله، كيف أنه ما يسمعه أو يعقله أو يراه بعينه أو يتحسسه، هاي ترجع إلى قلبه، وقلبي في نور يحلل كل هالمعلومات ويستفيد منه الفائدة المطلوبة. أنا أضرب لكم مثل أيضا حتى شوي الإخوان يستوعبوا أكثر فأكثر. صلى على محمد وآله. واحد كان منجم ويربي أولاد الناس على التنجيم، فوال منجم، يعني هؤلاء اللي عندهم علوم غريبة. فأحد التجار خلى ابنه يروح يمه ويصير منجم، راح يمه ويغدق على هذا المنجم الأموال حتى ابنه يستوعب. بعد فترة قال هذا ابني كل شيء ما مستوعب، كل ما مفتهم، أنا قد أعطيتك فلوس؟ قال عمي مو مشكلتي، مشكلته هو مخ ما يشتغل، شنو أسوي له؟ قال اشتغل، قال جربه. فهذا راد يجربه، أخرج من جيبه خاتم وخلى بإيدي، قال ابني شنو هذا بإيدي؟ فكر فكر، ضرب أخماس بالأسداس وهالأساليب مع المنجمين، قال معدن. قال زين، عافية بك، معدن شنو؟ قال معدن مجوف. قال أحسنت. قال بعد؟ قال معدن فيه معدن آخر، معدنين مع بعض. قال ما شاء الله، اقتربت من الحقيقة. قال قول شنو؟ قال ما أظنه إلا الرحى. رحى ماكو؟ كل عمي راح يجاوب جيبه. فإذا هو عند المقدمات زين، لكن ما يقدر يستنتج النتيجة الصحيحة. هذا لا يوافقون هكذا. نبي يأتي من السماء، يأتي بالقرآن، ما يستطيع أحد أن يغير حرف من هذا القرآن، يغير التاريخ، ثم هذا كل شيء يشوف، لكن لما يريد يستنتج يقول هذا راح. يقول إن هو إلا سحر يؤثر. هاي النقطة المشكلة الإنسان، وأعوذ بالله من هاي المشكلة. انتبهوا، يعني مجرد الواحد يلم المعلومات ويراكمها على بعضها لا يكفي، إنما يجب أن يكون له تحليل صحيح، والتحليل الصحيح إنما يأتي إذا كانت رؤية الإنسان مستقيمة، بصائره واضحة. لذلك هؤلاء المنافقون لا يفقهون، يقولون والله تعطي فلوس عبالة بكم فلس اللي يمنعها عن رسول الله كل شيء انهار. فهذه النقطة مهمة، أنه باعتبار هؤلاء لا يفقهون، يعني هو يأخذ الأمور بزاوية واحدة، هو يقيس الأمور إلى نفسه وإلى مجتمعه، ما يقيس إلى مجتمع لا يزيده الضغط إلا إصرارا وتحديا. وهكذا الحركات الرسالية، حركات الرسالية عبر التاريخ كلما حاولوا إضعافها عبر التهديد، عبر السجن، عبر الإعدام، عبر التهجير، عبر كذا، ازدادت قوة، لأن قوتها ليست مادية، قوتها معنوية، والقوة المعنوية الإلهية تزداد مع الضغط وليس العكس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، بحق محمد وآله الطاهرين.